بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المجلس المبارك نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته والتعليق عليه من مختصر تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكنا وقفنا عند الآية 50 من سورة هود.
سوف نقرأ برواية قالون عن نافع: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، أنا بعدا لعاد قوم هود.
هذه الآيات الكريمات كما تلاحظون جاءت في قصة قوم هود عليه الصلاة والسلام، وقد أرسله الله عز وجل إلى قومه وهم عاد. لكنهم أيضا لم يستفيدوا مما كان قد كان قبلهم من الأمم، وهم قوم نوح عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء ترتيب هذه القصص على الترتيب الزمني إن صح التعبير التاريخي، بخلاف سورة الشعراء فإن الترتيب ابتدأ بقصة موسى عليه الصلاة والسلام، ثم إبراهيم، ولا شك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل موسى، ثم نوح، ولا شك أن نوح قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم جاءت بعد ذلك قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالمقصد من هذا أن الله عز وجل ثنى في هذه السورة كما ذكرنا لكم سابقا، يعني كانت الآيات 24 الأولى خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم الآيات 24 الثانية التي تليها كانت في قصة قوم نوح عليه الصلاة والسلام، والتي قد ختمها الله عز وجل بالآية العظيمة: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. إذن الله عز وجل يحكي هذه القصص لنبيه صلى الله عليه وسلم من باب التثبيت له، ومن باب بيان الحال التي كان عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جعل الله عز وجل هذا القرآن لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك تثبيت لقلوب أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. والمؤمنون يقتدون بنبيهم صلى الله عليه وسلم، ولذلك الله عز وجل لما ذكر هؤلاء الأنبياء لمحمد صلى الله عليه وسلم كما في سورة الأنعام قال له بعد ذلك: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهؤلاء الأنبياء السابقين، وبين الله عز وجل لهم للنبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء هم المهتدون وهم الذين على الطريق المستقيم الذي أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بلزومه والاستمرار عليه والثبات عليه. وهكذا قصص القرآن كما قال سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. وقال له في الآية الأخرى: أن يثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. فإذا لا شك أن القرآن ينوع الله عز وجل فيه الخطاب وينوع فيه الأساليب، هذا التنويع العظيم لكي يستفيد الناس ولكي يثبت به هؤلاء المؤمنين سواء كانوا قلة أو كثرة، سواء كانوا مجتمعين أو كانوا متفرقين. فالله عز وجل جعل القصص لحكمة ولغاية، صرح بها في أكثر من موضع. ففي الآية السابقة: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، بيان لمعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يخبرهم بأخبار لم يكن صلى الله عليه وسلم يعلمها قبل أن يوحى إليه، بل ولا قومه كانوا يعرفون هذه القصص قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. والجهة الثانية أن تلك الأخبار فيها ما تشهد به الرسالات السابقة، كما قال سبحانه وتعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جئناك بالحق ولكن أكثرهم للحق كارهون. فإذا ما في أيدي الكتب السابقة سواء مما بقي من التوراة أو الإنجيل أو غيرها أو الزبور أو غيرها من كتب الله عز وجل السابقة، فهو يشهد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، وبما جاء به أيضا من هذه الأخبار والقصص. بل إن لا يمكن أن نعرف ما الذي حرف من التوراة أو من الإنجيل أو من الزبور أو من غيرها مما يذكره هؤلاء إلا من خلال ما أوحى الله عز وجل إلى نبيه. ولذلك جعل الله عز وجل لنا هذا الكتاب مهيمنا كما قال سبحانه وتعالى في سورة المائدة: ونزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال: ومهيمنا عليه، يعني جعل هذا الكتاب مهيمنا على الكتب السابقة، وهو شاهد بصدقها وهو حاكم عليها. كما بين الله عز وجل في تلك الآيات وكما فصل فيها العلماء رحمهم الله تعالى. فإذا الآن لا يمكن أن أعرف صدق ما في التوراة أو صدق ما في الإنجيل من أي كلام يمكن أن يدعيه من في أيديهم هذه الكتب إلا من خلال هذا القرآن. ولذلك كما ترون أن الله عز وجل جعل معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأخبار، وكذلك أيضا في تصديقه لهذه الأخبار وأيضا تصحيحها وبيان ما حرف منها وما لم يحرف. ولذلك قال الله عز وجل: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، وقال: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك ولتنذر. فإذا لا شك أن نزل القرآن رحمة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك أيضا لينذر وليبين، وهذا من فضل عظيم الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته. ولذلك ينبغي علينا الانتباه لشأن القرآن والمحافظة عليه وأيضا الاتعاظ به ومراجعته والوقوف عند حدوده وأوامره ونواهيه، وألا نعتبر أن ما في القرآن من القصص إنما هو يعني كما يمكن أن يقال في سائر القصص التي يتداولها الناس من الحكاية التاريخية وغيرها أنه من باب التسلية أو من باب معرفة أخبار القرون أو نحو من هذا. لا، ما في القرآن هو حكم وعظات وعبر واقتداء وتثبيت ووعظ وتذكير بلا شك ولا ريب. ولذلك شأن قصص القرآن ليس كشأن قصص بني آدم سواء العرب أو غير العرب. ولذلك قال الله عز وجل هنا: وإلى عاد أخاهم هودا. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا، يعني الجار والمجرور هنا إلى عاد يتعلق بفعل مقدر تقديره أرسلنا، كما في بداية قصة قوم نوح عليه الصلاة والسلام: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. فلما ذكره في يعني ذكر الإرسال في القصة الأولى لم يعده في بقية القصص كما تلاحظون معنا هنا: وإلى عاد أخاهم هودا، ثم التي بعدها: وإلى ثمود أخاهم صالحا، ثم قال: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، ولما جاءت رسلنا لوطا. فلم يذكر الرسالة وإنما ذكر الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا لا شك أنه من بلاغة الإيجاز الموجودة في القرآن الكريم، وشأن بلاغة الإيجاز في القرآن الكريم حقيقة شأن عظيم وعجيب. ولذلك يعني ينبغي يعني أن ننتبه إلى لغة القرآن، فهي لغة عظيمة، ولذلك القرآن حاكم على اللغة أكثر من أن تكون اللغة حاكمة على القرآن، لكن اللغة العربية ومعرفتها ودراستها ضرورية لأنها سبب لفهم القرآن كما قال سبحانه وتعالى: بلسان عربي مبين. فلما جعل الله عز وجل هذا القرآن بلسان عربي مبين كان هذا آية أعظا للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما لشأن هذه اللغة. ولذلك قال الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الزخرف: فإنه لذكر لك، يعني على تفسير الذكر بالشرف، يعني يجوز أن يكون من باب التذكير ويجوز أن يكون من باب الشرف، فإنه لذكر لك ولقومك. فإذا لا شك أن هذا القرآن صار شرفا للغة العربية لأنه جاء بها، ولذلك حافظ عليها، ولذلك تعتبر اللغة العربية من أقوى اللغات ومن يعني أطولهن عمرا نظرا لما تتمتع به من لغة الوحي الكريم. فالقرآن جاء بأبلغ ما تكون اللغة العربية، ولذلك نقول إن القرآن حاكم على اللغة، ولكنه أيضا لا يمكن أن يفهم ولا يمكن أن نعرف أساليبه حتى نعرف أساليب العرب في كلامها. ومع ذلك فقد جاء أيضا بكلام عربي معجز لهؤلاء العرب، فهؤلاء العرب الذين ديدنهم الكلام والفصاحة واللسان لم يستطيعوا أن يقولوا مثل القرآن كما مر معنا في آيات التحدي. يقول ابن كثير رحمه الله: آمرا لهم بعبادة الله وحده لا شريك له. لاحظتم كيف لخص ابن كثير رحمه الله المعنى الإجمالي للآية بهذه العبارة اللطيفة الجميلة؟ قال: آمرا لهم، يعني مهمة هذا الرسول وهو هود عليه الصلاة والسلام أنه يأمر قومه بعبادة الله وحده لا شريك له، وأخبرهم عليه الصلاة والسلام هود أنه لا يريد منهم أجرة على هذا النصح والبلاغ من الله، وإنما يبتغي ثوابه من الله الذي فطره، يعني الذي خلقه من غير مثال سابق، هذا معنى الفطر. قال: أفلا تعقلون، يعني من يدعوكم إلى ما يصلحكم في الدنيا والآخرة من غير أجرة. فإذا يعني هود عليه الصلاة والسلام احتج عليهم بهذا الأمر ليبين لهم أنه إن كانت لهم عقول وإن كانت لهم تفكير مثمر وكان لهم تدبر ناضج وكان لهم تأمل صحيح، فإنهم سيهتدون بأن هذا الرسول الذي جاءهم بهذه الرسالة من الله عز وجل ولا يريد منهم شيئا أنه صادق فيما جاء به، أنه صادق فيما جاء به. من أي جهة يكون صادق؟ أولا أنه لا يريد منهم مصلحة، فإذا انتفت عنه الشبهة. والأمر الثاني أنه يدعوهم إلى أصل الفطرة وهي عبادة الله عز وجل وحده دون ما سواه، وهذا هو الذي تدل فطرهم عليه، وهو الذي أيضا تدل الآيات من حولهم كخلق السماوات والأرض والشمس والقمر إلى غير ذلك، كلها تدل على ذلك. فإذا قامت الحجة المادية والحجة المعنوية على هؤلاء القوم، لاحظوا بهاتين العبارتين: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، جميل، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. فيعني كما يقولون أزال الشبهة عنهم والإشكال الذي يمكن أن يقول. ولذلك هرقل قال: هل كان، يعني لما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان سأله قال: هل كان من أجداده ملك؟ يعني هل في واحد من أجداده كان ملك فيكون هذا الرجل الذي ظهر ويدعي النبوة وهو يريد أن يستعيد ملك أبائه؟ فلما قال له لا قال: ذاك نبي. فالمقصد من هذا أنه كما نقول يعني القانون الطبيعي والقانون الفطري والقانون أن يعني في المخلوقات التي حولنا وفي أنفسنا، وفي أنفسكم فلا تبصرون، سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم، فالآيات التي في الأفق والآيات التي في النفس والفطرة التي فطر العقل عليها، عقل الإنسان وخلق وجبل عليها، وأيضا كما نقول انتفت الشبهة عن هذا الرسول، كل هذا إذن يدل على أنه صادق، لأنه جاءنا بما تدل عليه الفطرة وما يدلنا عليه كما نقول يعني هذا الناموس الذي من حولنا. فإذا لا شك أن هذا حجة قوية. ولاحظوا قوة أسلوب القرآن وبلاغته ويعني لطافة العبارات، كما قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني فهل من يعقل، هل من يتذكر، هل من يعتبر. وهذا هو شأننا الذي يجب أن يكون حالنا فيه مع القرآن، إننا نتذكر، نتعظ، نعتبر بشأن هذا القرآن. لاحظوا أيضا الخطاب الذي جاء به هود عليه الصلاة والسلام، يعني في هذه الآيات ناداهم ثلاث مرات، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، يا قوم استغفروا ربكم، فكلها يناديهم بيا قوم. ولاحظوا أنه يعني ينسبهم إلى نفسه، يقول: يا قومي، فحذفت الياء لأنه هنا في محل نصب بالنداء، فلما نسبهم إلى نفسه هذا يكون ألطف في الدعوة، يقول لهم: أنتم قومي، أنا مشفق عليكم، أنا واحد منكم، أنا ناصح لكم، أنا عرفتم إيه، أنذركم، أفعل لكم، فيتلطف بهم في العبارة. ولكن للأسف أن هؤلاء الكفار لا تنفع معهم هذه اللطافة ولا تؤثر فيهم كثيرا كما حصل مع نوح عليه الصلاة والسلام. فلاحظوا أن ما فصل من الجدال والكلام الذي دار بين نوح عليه الصلاة والسلام وقومه لخص لنا هنا، يعني قد يكون الذي جرى مع عاد مثل الذي جرى مع نوح عليه الصلاة والسلام وأكثر، يعني خلونا نقول لو أردنا أن يعني نبسط القصة، لكن الله عز وجل أوجز ليبين تشابه الحالين وليبين لنا يعني شيئا في قصة هود عليه الصلاة والسلام، جميل، يضاف إلى ما في قصة نوح عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكرت لكم سابقا وأنا أعيد هنا أن هذه من مهارات التفسير التي مهم جدا أن نعرفها وأن نعرف تصرف المفسرين معها رحمهم الله تعالى. الشيخ السعدي رحمه الله يرى أن كل ما ذكر من يعني مثلا في قصة نوح أنه جرى لهود عليه الصلاة والسلام، وكل ما ذكر لنوح وهود قد جرى لصالح عليه الصلاة والسلام، وكل ما جرى لهؤلاء الثلاثة قد جرى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكل ما جرى لهؤلاء الأربعة قد جرى لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فيعني يرى أن قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني كما نقول نعم هي متعددة، وقد ذكر الله عز وجل أسماء يعني ما يقرب من 25 نبي أو 23 على الخلاف في 2 نبي في القرآن الكريم، لكن الذين فصل يعني أخبارهم أقل من ذلك، يعني الذين فصل الله عز وجل أخبارهم وتكررت أخبارهم في القرآن كان أكثرهم موسى عليه الصلاة والسلام، ثم عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم نوح، وهكذا. فنجد أن بعض الأنبياء قد فصلت قصصهم وكررت أكثر من مرة، وبعضهم ربما لم تذكر قصته إلا مرة واحدة كما في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. فالمقصد من هذا أن ما ذكره الله عز وجل من أخبار هؤلاء الأنبياء كأنه في النهاية قصة واحدة كلها متمثلة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشخصيته ودعوته. ولذلك مهم جدا أن ننتبه لهذه الأشياء، وهذا يعني إن صح التعبير خلونا نقول نظرية التكامل بين هذه القصص، هذه هي التي سار عليها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى لما تكلم عن قصص القرآن كما في كتابه تيسير اللطيف المنة. المقصد من هذا أن هذه القصص يعني ما بسط في قصة قد تجد أنه أوجز في قصة أخرى، وتكون الإشارة إليه فقط بمجرد الإشارة أو أحيانا العبارة يعني مما يفهم من الكلام، وأحيانا قد يكون منصوص عليه كما حصل مع عاد عليه الصلاة والسلام هنا. ولذلك تلاحظون أن قصة عاد الآن وردت في 10 آيات أو في 11 آية فقط، بينما قصة نوح وردت في 24 آية. ولاحظوا أن القصتين أيضا يعني متشابهتين إلى حد كبير، وهكذا نقول في بقية القصص، لأني لن أعيد هذا مرة أخرى، فأنا أحببت أنه يعني أوضح لكم حتى تكون الصورة فيه جيدة، وأيضا تفهمون الملحظ الذي رعاه كما ذكرت لكم الشيخ السعدي رحمه الله في قصص القرآن لا سيما في كتابه تيسير اللطيف المن. طيب، يقول رحمه الله تعالى في قوله أفلا تعقلون، يعني من يدعوكم إلى ما يصلحكم في الدنيا والآخرة من غير أجرة. فهذا يقول مدعاة لأن تعقلوا عني ما أدعوكم إليه من توحيد الله عز وجل والإعراض عن ما يشوب ذلك التوحيد من شوائب أو موانع. يقول ثم أمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة، لأن لا شك أن أعظم ذنب يعصى الله عز وجل به هو الشرك، ومع ذلك فهود عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالاستغفار، يا قوم استغفروا ربكم، استغفروا ربكم. يقول وبالتوبة عما يستقبلون. إذن الآن هنا نلاحظ أن ابن كثير رحمه الله فرق بين الاستغفار وبين التوبة، لأن من أهل العلم من يقول التوبة والاستغفار كليهما بمعنى واحد وكليهما يقعان من الذنوب الماضية، لكن ابن كثير رحمه الله يقول هنا لما اجتمع جعل الاستغفار هو طلب الغفر وهو الستر، وذلك قال مما مضى، والتوبة قال مما يقع منهم من غير قصد بل بجهل منهم، كما قال الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فإذا لاحظوا أنه يعني ابن كثير رحمه الله جعل مصطلح التوبة ومصطلح الاستغفار أنهما مثل الإسلام والإيمان، إذا جاء أحدهما فقط دخل فيه الآخر. فإذا قيل يعني مثلا كما في قول نوح عليه الصلاة والسلام استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، فنقول هنا الاستغفار يشمل أيضا التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون نقول أيضا يشمل الاستغفار، فإذا جاء أحدهما دخل فيه الآخر ضمنا، ولكن إذا جاء الاثنان قال فإذا كل واحد منهما يختص بمعنى، فيكون الاستغفار لما مضى والتوبة لما يستقبل. وهناك من أهل العلم من يقول يعني غير هذا، ويقول يعني أن كل منهما، فيكون الثاني هو من باب التأكيد المعنوي، هو من باب التأكيد المعنوي، فكأنه يقول استغفروا ثم استغفروا. لماذا؟ لأنه مهما استغفرتم فاستغفاركم سيبقى ناقصا وسيبقى بحاجة إلى ترميم فذلك يستدعي أن تستغفره. مثل ما نقول أن الشكر عبادة لا تنتهي، لأن الشكر هو نفسه، يعني أنت إذا قمت بالشكر فأنت محتاج إلى أن تشكر الله عز وجل أن هداك ووفقك للشكر، فهذه نعمة إن صح التعبير لا يمكن للإنسان أن يقوم بتمامها. فكذلك أيضا الاستغفار والتوبة لا يمكن للإنسان أن يقوم بتمامها، ولذلك إذا كان سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وخير خلقه أجمعين بأبي هو وأمي يقول إني لا أتوب إلى الله واستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، في الرواية الأخرى أكثر من 100 مرة، فإذا كان قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر مع ذلك يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم 100 مرة وسبعين مرة، فلا شك إذن أننا بحاجة إلى التوبة والاستغفار. فيكون يعني من قال أنهما على كل الأحوال بمعنى واحد فيكون التأكيد بالتوبة من باب التأكيد المعنوي. وعلى كل الأمر في هذا واسع، واختلاف المفسرين فيه كما ذكرت لكم هو من باب يعني تتبع دقائق الألفاظ والتفريق بينها إذا اجتمعت، وهذا يعني له كما نقول يعني فريق من أهل العلم يتتبعونه لا سيما البصريون أو نحاة البصرة، فهم على هذا الشأن. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ينفي أن يكون هناك ترادف في القرآن الكريم، بمعنى أنه لا يمكن أن تكون التوبة هي الاستغفار والاستغفار هو التوبة، فليس لفظين مترادفين، بل كل منهما فيه زيادة ليست في الآخر، بل كل منهما فيه زيادة في المعنى ليست في الآخر، وإن اشترك في أن التوبة والاستغفار كل منهما يطلب فيه مغفرة الذنب أو التقصير، يطلب فيه مغفرة الذنب أو التقصير. طيب يقول ومن اتصف بهذه الصفة يعني اللي هي التوبة والاستغفار يسر الله عليه رزقه، ولذلك قال هنا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، فحذرهم من التولي والإجرام وبين لهم يعني العاقبة الحسنى لاستجابتهم له بالتوبة والاستغفار، أن الله عز وجل يدر عليهم الأرزاق ويزيدهم قوة إلى قوتهم، وهذا فيه يعني كما نقول إلماحة إلى أنهم كانوا يتميزون بالقوة، وهذا صرح الله عز وجل به في آية الشعراء أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين، ولذلك يعني سماهم الله عز وجل قال عادني الأولى كما في سورة الفجر إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فلا شك أنهم عندهم قوة وعندهم جبروت ويعني أوتوا ما لم يؤته غيرهم من الأمم، لكن هل تنفع هذا؟ لا شك أن ذلك لا ينفع، ولذلك ينبغي على الإنسان أنه مهما أعطي من نعمة أو أعطي من قوة أو أعطي من صحة أن لا يغتر بذلك ويظن أن هذا الشيء سيستمر له. لماذا؟ لأن هذا بيد الله عز وجل ليس بيدك، هذا بيد الله عز وجل. وهذا يعني ضرب الله عز وجل له مثال في قصة ذي القرنين، فهل نجعل لك خرجا أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما قوة، يعني يقول ما أعطاني ربي من الملك والقوة ويعني المال فيه خير، فأنا لست بحاجة إلى النفقة التي يمكن أن تجمعوها لي، لكن أمرهم بأن يعينوه على إقامة ذلك السد، بخلاف صاحب الجنتين قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. فإذا لا شك أن هناك يعني فارق كبير في قضية معرفة تقدير النعمة التي ينعم الله عز وجل بها على العبد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، لأنه إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الذين يقدرون نعمة الله عز وجل ويحافظون عليها. يقول ولهذا قال يرسل السماء عليكم مدرارا، لاحظوا أنه في قصة نوح عليه الصلاة والسلام كما في سورة نوح، ولاحظوا أن هذا لم يذكر في قصة نوح السابقة ولكن ذكره الله عز وجل في قصة عاد، مع أن الله عز وجل نص عليه على أنه وقع لنوح عليه الصلاة والسلام أيضا نفس الكلام. ولذلك الله عز وجل أيضا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فإذا الله عز وجل وعد من يتقيه بالرزق الحسن وهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بلغوا أقوامهم أنهم إذا تابوا إلى الله واستغفروا أن الله عز وجل ينعم عليهم. فإذا النعم تستجلب بالاستغفار والتوبة واللجوء إلى الله عز وجل والاطراح بين يديه، وأيضا هي تنفر وترفع عن العباد إذا هم عصوا الله عز وجل، كما أنذر هؤلاء إلى أقوام قومهم. قال: وفي الحديث: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فإذا مسألة الاستغفار ومسألة الرزق والراحة النفسية وسعة البال والأمن والطمأنينة والسكينة أمران متلازمان في القرآن وكذلك أيضا في السنة، بل يعني إن صح التعبير هي أقرب أن تكون سنة لله عز وجل كونية. ولذلك الله عز وجل استجاب لاستغفار المشركين حتى وهم في ظلمات البحر كما ذكر سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا لا شك أن الاستغفار أمره وشأنه عجيب وعظيم، وهذا يعني كما ذكرت لكم أيضا واحد من الشواهد التي يعني ذكرت لكم طرفا منها في قضية أنه قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني بعضها يعني يكون متمم لبعض، ليس من باب أن القصة يعني فيها نقص، لكن كما ذكرت لكم لاحظوا أنه لم يذكر الاستغفار في قصة نوح هنا، ولكنه ذكر في قصة نوح في سورة نوح. وهذا هو الذي جعل الشيخ السعدي كما ذكرت لكم يعتبر أن هذه قاعدة في التفسير جميل، وهو أن ما ذكره الله عز وجل عن نبي من الأنبياء أنه واقع لغيره من الأنبياء، وإن لم يذكره الله عز وجل وقد جمع الله عز وجل ذلك كله لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يدل على شرف النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا شرف أمته، حيث أن أمته كما ذكرنا لكم سابقا أنها استشهد على جميع الأمم السابقة. طيب، هؤلاء الأقوام الآن جميل الذين أنذرهم هود عليه الصلاة والسلام واجتهد في إنذارهم، لم يذكر الله عز وجل لنا هنا كم مكث فيهم كما ذكر عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه مكث في قومه 950 سنة، لكن لا شك أن ذلك أيضا كان دهرا طويلا. ولذلك كرر الله عز وجل قصة عاد وبين لنا من قوتهم وجبروتهم ويعني ما حصل لهم في آيات أخرى. طيب، هؤلاء الأقوام الآن لاحظوا قوة التجبر الذي عندهم. هود عليه الصلاة والسلام يتلطف بهم ويقول لهم: يا قوم يا قوم يا قوم، ويأتيهم بأشياء كما ذكرت لكم يعني الواقع الفطرة ما حولهم من الآيات كله يشهد بصحته وصدقه. ما هو ردهم؟ هل هم يعني كما نقول فعلا نظروا في الحجة والبينة التي جاءهم بها هود عليه الصلاة والسلام، أم أنهم انصرفوا عنها إلى شيء آخر؟ هذا إخوتي الكرام مهم جدا أن نعيه، إن الشيطان حريص على أن يضل الإنسان. فكيف يضله؟ يصرفه عن الشيء الصحيح إلى شيء آخر، فيجعله يشتغل بأمر غير الأمر الذي أمره الله عز وجل به وغير الأمر الذي أمره به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهود الآن يقول لهم: أنا ما أسألكم أجر، يعني كما نقول ينفي الشبهة عن نفسه، أنتم اعبدوا الله، إذا عبدتم الله عز وجل فإن الله عز وجل سيزيدكم وسيعطيكم أكثر مما أنتم فيه، أما إذا توليتم مجرمين جميل ولم تستجيبوا لعبادة الله عز وجل وحده، فمفهوم ذلك أن ذلك سيكون يقطع الله عز وجل عنكم ويعاقبكم وإلى آخره. فإذا فيه نذارة ولكن بغاية اللطافة، ولم يواجههم بما يسوءهم. فانظروا ماذا هم يقولون. قالوا: يا هود، لاحظتم هو يقول لهم يا قوم، ما نداهم بأسمائهم وإنما يتلطف بهم، وهم يقولون له بكل جلافة جميل بكل كما نقول يعني عدم مبالاة: يا هود. فينادونه باسمه الصريح المباشر من غير كما نقول يعني أي احترام ولا تقدير له. وهل فقط ينادونه بهذا وينتهي الموضوع؟ لا، قالوا يا هود ما جئتنا، فلاحظوا النفي، ما جئتنا ببينة، يعني أنت يعني كأنهم يقولون له أنت الآن جالس تقول كلام ما عندك عليه دليل ولا حجة، ما عندك دليل عليه ولا حجة، وهل هذا الكلام يعني صحيح؟ فقط من خلال الآيات الثلاث السابقة يتضح أن كلامهم غير صحيح. أعظم حجة أنه دعاهم إلى الأصل وهو توحيد الله عز وجل الذي فطروا عليه ابتداء منذ أن خلقهم الله عز وجل كما مر معنا في سورة الأعراف. وأيضا ما حولهم من الآيات يشهد به، فهو كأنه يقول اتركوا هذا الشرك الذي طرأ عليكم وارجعوا إلى أصلكم، وارجعوا إلى ما تدل عليه الآيات من حولكم. ثم يقولون أنت ما جئتنا ببين، وهو يقول لهم علامة أني صادق أني ما أطلب منكم شيء، ما أحتاج منكم أجرة، وإنما أنا فقط أجري على الذي فطرني، على الذي خلقني. فهو إذن الآن أشار لهم إلى أصل الخلقة، وقال لهم أفلا تعقلون، يعني فكروا تأملوا اعتبروا انظروا. ولذلك يعني هذا من العجيب أنه فعلا كما ذكر الله عز وجل إنهم إلا كلا نعمي بل هم أضل. ليش؟ هذا الذي سيفعلونه، وهذا هو الذي سيكون حالهم عندما يدخلون النار. ماذا يقولون إذا دخلوا النار؟ قل لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهم سينفون عن أنفسهم العقل. ولذلك هود عليه الصلاة والسلام يقول لهم أفلا تعقلون، فكروا اعتبروا انظروا، ويبين لهم سبب النعم التي هم فيها، وأن الله سيزيدهم إذا آمنوا، وسيزيدهم إذا استغفروا، وسيزيدهم إذا تابوا. ومع ذلك يقول له أنت ما جئتنا ببينة. فلا شك أن هذا مكابرة، مكابرة ليس فيه صدق ولا حتى نسبة من الصدق، وإنما هو مكابرة وبعد والعياذ بالله عز وجل عن ما أمرهم الله عز وجل به. ما جئتنا ببينة فقط، لا، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، يعني يقولوا له إحنا اللي على الحق وانت اللي على الباطل، لأنه قولك، فيكون عبد الله ما لكم من إله غيره، هذا قولك يعني دعوة منك، ونحن لا يمكن أن نترك آلهتنا، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. لاحظتم هذا النفي الآن جاء ثلاث مرات، ما جئتنا ببينة، ولن نترك آلهتنا، ولن نؤمن لك. لاحظوا أن هذه الجمل ما جئتنا فعلية تدل على الحدوث والتجد، ما نحن بتاركي جملة اسمية تدل على الثبوت والاستقرار، وما نحن لك بمؤمنين جملة اسمية تدل على الثبوت والاستقرار. عجيب يعني شأن هؤلاء المكذبين، شأن هؤلاء المعاندين، شأن هؤلاء الذين ينصرفون عن الحق، عجيب والله فعلا عجيب، ولا ينقضي منه عجبك مهما فكرت فيه. فلا شك أن شأنهم عظيم، ومكابرتهم لنبيه الذي جاءهم بهذه اللطافة وبالشيء الذي تدل عليه عقولهم وبالشيء الذي قد فطرهم الله عز وجل عليه، واضح ظاهر بين، بل يعني فيه معاشهم أكلهم شربهم إلى غير ذلك. ولذلك قال إيش؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فهم يعيشون فيه، يتقلبون فيه أنا الليل وأنا النهار، ومع ذلك يقولون له أنت ما عندك حجة، وهذا مجرد ادعاء منك، ونحن مصممون مصرون على أن نبقى على آلهتنا، ولا يمكن أن نؤمن لك بأي حال من الأحوال. طيب فقط هذا؟ لا، اسمعوا ما بعده، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني يقولون له نحن نتهمك إن آلهتنا لما أنت حاربتها أصابتك بسوء، يعني أصابتك بنوع من الجنون، نوع من الخبال، هكذا، فآلهتنا هي التي أصابتك. ما قالوا له حتى يعني أنك أنت أصلا خرقت هكذا، لا، لأنهم يعرفونه قبل أن يبعث فيهم، ويعرفون صدقه، ويعرفون صحة عقله. لكن يقولون له: أنت لما بدأت تسب آلهتنا، آلهتنا أصابتك بشيء. فجعلوا المتأثر مؤثر، وهذا لا شك أنه من عظيم انتكاس العقول، من عظيم انتكاس العقول أن تجعل المتأثر مؤثر. هذه الآلهة لا تملك شيئا لنفسها، هي لا تعي ولا تسمع ولا تستجيب لكم ولا تفعل لكم شيء، كما يعني ناقش الله عز وجل المشركين في ذلك، سواء في سورة الأنعام أو في سورة الأعراف أو في غيرها من السور. إذا كانت هذه الآلهة لا تسمع ولا تنفع ولا تدفع ضرا عن نفسها، فكيف تصيب هود عليه الصلاة والسلام بالشر؟ هذا يعني كما ذكرت لكم، يعني إنهم يكذبون ثم يكذبون ثم يبنون على هذه الكذبة نتيجة أيضا، وهم يعرفون أن أصل الكلام كذب، ويعرفون أن هذه الآلهة لا تضر ولا تنفع، وأن هي لا تملك لنفسها، وأنهم هم الذين ينحتونها وهم الذين يصنعونها بأيديهم، ثم بعد ذلك يعتقدون أنها. لكن الشياطين تلعب ببني آدم، لكن الشياطين تلعب ببني آدم، ولذلك كل من عبد غير الله عز وجل فالشياطين تتولى، فالشياطين تتولى. هذا صريح واضح، نحن نقرأ كل يوم وليلة. ألسنا نقرأ آية الكرسي؟ ماذا بعدها؟ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يا إخوتي مهم جدا أن نحذر غاية الحذر وأشد الحذر من سبل الشيطان وطريق الشيطان. ولذلك قال الله عز وجل: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا الإنسان ينبغي عليه أن لا يستجيب للشيطان، وأن يعرف حقيقة المعرفة، ويعلم حقيقة العلم، أن كل شيء خلاف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنما هو الشيء من الشيطان. ولذلك قال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ما في شيء ثالث، إما حق وإما ضلال، إما حق وإما ضلال. فالحق هو شرع الله عز وجل، شرع رسوله صلى الله عليه وسلم، شرع الرسول هو تابع لشرع الله عز وجل لا ينفك عنه. ولذلك قال عز وجل: ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى نصره جهنم وساءت مصيرا. فإذن هما طريقان، ما في ثالث، إما حق وإما ضلال. ولذلك يعني ينبغي علينا أن نخاف من أننا نقع في الضلال ونحن نظن أننا على الحق. فإذا عرفنا أن الدليل ليس معنا، فإذا نعرف حقيقة المعرفة أننا مخطئون. ولذلك يجب يعني أن نعظم الدليل الشرعي، قول الله عز وجل، قول رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لو ما فهمناه، حتى لو ما عقلناه، حتى لو ما أدركنا كل ما فيه، لكن يبقى عندنا أنه معظم. وليس يعني كما يحدث بين كثير من الناس اليوم، تقول الله عز وجل يقول كذا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يقول إيه هذا فيه خلاف، هذا العلماء فيه أقوال، هذا أنتم تفسرون على كيفكم. ما هي قصة أنا أفسر على كيفي ولا على كيفك ولا على كيف زيد ولا على عبيد؟ الله عز وجل يقول بلسان عربي مبين، يقول لتبين للناس ما نزل إليهم. في مسألة ما هي بهذه البساطة، ليست بهذه البساطة أنه أنا أشغل عقلي وأنت تشغل عقلك، مو صحيح هذا الكلام. هيبة النص الشرعي، قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب أن تكون واضحة في نفوسنا. ولذلك مهم جدا أن نربي أنفسنا ونربي أولادنا ونربي إخواننا وأخواتنا على قضية تعظيم النص الشرعي، الخوف من الله عز وجل. حتى لو ما فهمنا، أكيد أنه لن أحيط أنا بالفقه كله، ولا أحيط بعلم العقيدة كله، ولا أحيط بعلم التفسير كله، لكن في النهاية يبقى إني أخاف من الله عز وجل، وإني أعظم كلام الله وأعظم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما لله. ولذلك الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا لا شك أنه شرف عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل العربي: فماذا أعددت له الساعة؟ قال: حب الله ورسوله. فقال: المرء مع من أحب. فما فرح الصحابة رضي الله عنهم بشيء مثل فرحهم بمقولة النبي صلى الله عليه وسلم هذه. لماذا؟ لأن هذا يعني كما نقول راية للنجاة، يعني فتحت لنا باب عظيم نعرف أننا ناجين إذا كنا نحب الله عز وجل ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم، نعظم الله، نعظم الرسول صلى الله عليه وسلم، نطيع الله، نطيع الرسول. فهذا يكون مع من أحببت، الحمد لله، هذه نعمة عظيمة. حتى لو ما علمت، حتى لو ما استطعت، حتى لو ما أدركت، لا يضرني ذلك، مع أنني كلما علمت وكلما أدركت كلما عظم أجري أيضا. فالذي يعبد الله عز وجل على بصيرة وعلى علم ليس كغيره. ولذلك الله عز وجل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستزيد من شيء مثل ما أمره بالاستزادة من العلم، وقل رب زدني علما. وهذا خلاف ما يقوله كثير من العامة اليوم، بل كثير من الناس حتى ولو كانوا متعلمين يقول لك لا تتعلم الأدلة حتى لا تقوم عليك الحجة. هي الحجة قائمة عليك، هي الحجة قائمة عليك. ولذلك أنت إذا ازددت علما ازددت قربا وازددت حبا لله عز وجل، بخلاف ما يظنه هؤلاء، بخلاف ما يظنه هؤلاء. فهذا من حيل الشيطان. ولذلك مهم جدا أن نتلذذ بالقرآن وأن نعظم القرآن، نتلذذ بسماع السنة، نتعبد لله عز وجل بسماع القرآن، نتعبد لله عز وجل بسماع السنة. شرف والله عظيم أن إنسان يعيش مع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي في هذا أنه المرء مع من أحب، يكفي أنك تحب كلام الله وتحب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فتكون رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شرف عظيم، ومن يحصل له هذا؟ ولذلك قد تجد أحيانا من صح التعبير من الإيمان والتعظيم في قلوب بعض العوام ربما أكثر من كثير من المتعلمين، والسبب هو ما قام في نفوسهم من تعظيم الله عز وجل وتعظيم الكلام ومحبتهم لرسوله ومحبتهم لكلامه صلى الله عليه وسلم. فهذا التعظيم جعل في قلوبهم خوف وجل ومحبة لله عز وجل ورجاء، عظموا معهم وعظمت أقوالهم وعظمت تصوراتهم، وينفعهم الله عز وجل بذلك في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما من لا يلقي بالا لكلام الله عز وجل ولا لكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني يربى بأن يقال له قال فلان أو مفكر الفلاني أو مفكر الفلاني، أو يقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك أنه خسران في الدنيا وخسران في الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. الله المستعان. ما انظروا إلى هؤلاء: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني بمرض ونحي، قال إني أشهد الله. انظروا إلى جواب العاقل الحصيف، جواب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عظيم ومتزن كما ذكرت لكم، ولا يقابل السفاهة بسفاهة، وإنما يقابل هذه السفاهة ويرد عليها بعقل وحكمة لعلهم يتعظون، لعلهم يعتبرون. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. المسألة مسألة إعلان توحيد، لا أعبد ما تعبدون أنتم عابدون ما أعبد، إذن أنا بريء مما تشركون من دونه، يعني من دون الله عز وجل، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. هنا بدأ التحدي. إذا كنتم تزعمون أن آلهتكم أصابتني بشيء فكيدوني بما شئتم. كيف يكون لهذا النبي وهو بشر مثله مثل سائر البشر أن يقول فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعني لا تدخرون شيء، لا تتركون شيء، لا كما نقول لا تصبرون، افعلوا كل ما بوسعكم من الكيد. لماذا؟ انظروا ما بعدها: إني توكلت على الله. قوة التوكل على الله كما حصل مع نوح عليه الصلاة والسلام أيضا حصل معه. ولذلك نجد أن مسألة التوكل جميل، يعني مسألة الدعوة للتوحيد ومسألة البراءة من الشرك، ثم يأتي بعدها يعني خلونا نقول ثالثها قضية ماذا؟ التوكل. هذه الثلاث يعني تكاد تكون هي العمدة في نصرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي العمدة في نجاح أي دعوة. لابد فيها من الصدق، ولابد فيها من الوضوح وعدم اختلاط الحق بالباطل، وكذلك أيضا لابد فيها من التوكل على الله عز وجل. فهذه الثلاثة لا شك أنها أمور عظيمة. ولذلك يعني لا تستغربوا كلام العلماء رحمه الله تعالى عندما يتكلمون عن التوحيد ويبدأون يتكلمون لكم عن إفراد الله عز وجل بالعبادة وإخلاصها له إلى غير ذلك، ثم يتكلمون عن قضية الشرك ويعني ترك يعني كل ما يؤدي إلى الشرك، جميل، ثم يذكرون لكم قضايا التوكل والرجاء والخوف إلى غير ذلك، الأعمال القلبية، وأعظمها التوكل ورأسها المحبة. فلا شك أن هذا، ولذلك قال على الله ربي وربكم، يعني حتى وإن كنتم أنتم لا تقرون بأنه ربكم أو تقرون بذلك ولكنكم تصرفون العبادة لغيره، فإنه سيبقى ربكم، والله عز وجل لا يضره شرك من أشرك ولا تضره معصية من عصاه، بل تبقون مربوبين لله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يتفيأ ظلال عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. فعبودية القهر موجودة، حتى لو أنتم نفيتموها، حتى لو أنتم ادعيتم غيرها، فإن ذلك لا ينفعكم بل ذلك يضركم. ولذلك قال محذرا لهم، لاحظوا التحذير كيف يأتي بأسلوب أيضا لطيف ومع ذلك بليغ وقوي، يعني كما نقول يحرك شغاف القلب. قال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يعني هل في واحد منكم يقدر يفر من الله؟ يقول ما في دابة، أي شيء يتحرك على الأرض، دب يدب بمعنى تحرك يتحرك تحركا، كل شيء سواء يزحف أو يمشي على رجلين أو على أربع أو أكثر أو أقل، أي شيء يدب على الأرض ربي آخذ بناصيته، والناصية هي مقدمة الرأس، يعني آخذ بمجامع أمره سبحانه وتعالى. فإذا كان الله عز وجل آخذ بمجامع أمور جميع الكائنات، فأنى لكم أن تفروا، وأنى لكم أن تهربوا، وأنى لكم أن تستغنوا عن الله عز وجل ولا طرفة عين، ولا طرفة عين. إن ربي على صراط مستقيم، يعني الحق واضح وقائم، فهل أنتم له أتباع أو لا؟ يعني أنا إنما أتيتكم بالصراط المستقيم، وربي على صراط مستقيم، وربي أمرني بأن أكون على صراط مستقيم، وربي آخذ بنواصيكم. الله يا إخوة ما في أبلغ من هذا الكلام ولا أقوى من هذا الكلام، لكن أين الذي يتعظ ويعتبر؟ لا شك أنه استجاب لهود عليه الصلاة والسلام طائفة من قومه، ولذلك نجاهم الله عز وجل كما ذكر في بقية القصة. يقول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنهم قالوا لنبيهم ما جئتنا ببينة، أي بحجة على ما تدعيه، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، أي بمجرد قولك اتركوهم نتركهم، وما نحن لك بمؤمنين، أي مصدقين. وهذا يدل على ماذا؟ على قوة تعلق قلوبهم بهذه الآلهة، مع أنها لا تستحق ذلك، وهم يعرفون أنها لا تستحق ذلك. ولذلك دائما صاحب الباطل يحاول أنه كما نقول يعني يجمع الحجج، يعني يجمع أكبر قدر ممكن من الحجج التي يحتج بها ويسلي بها نفسه على باطله. لكن هل هذا ينجيه؟ ما ينجيه ولا ينفعه. طيب يقول إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يقولون ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك بجنون وخبل في عقلك بسبب نهيك عن عبادتها وعيبك لها. وهذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لسائر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ماذا أجاب؟ قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، يقول إني بريء من جميع الأنداد والأصنام، فكيدوني جميعا، أي أنتم وآلهتكم، إن كانت حقا تضر وتنفع، ثم لا تنظرون، أي طرفة عين. وهذا يدل على ماذا؟ على يقينه وقوته بأن هذه الآلهة لا تستطيع أن تفعل شيء، وأنهم حتى هم هؤلاء البشر الذين يعاندون أنهم أيضا لا يستطيعون أن يفعلوا شيء. لماذا؟ لقوة توكله ويقينه بالله وقوله إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو أخذ من ناصيتها، يقول أي تحت قهره وسلطانه سبحانه وتعالى، وهو الحاكم العادل الذي لا يجور في حكمه لأنه على صراط مستقيم. فإنه على صراط مستقيم، يعني أن أحكام الله عز وجل القدرية حتى جميل عادلة لا تكون إلا بحق، ولذلك الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا أبدا بأي حال من الأحوال. يقول وقد تضمن هذا المقام، يعني ما ذكره هود عليه الصلاة والسلام، حجة بالغة ودلالة قاطعة على صدق ما جاءهم به عليه الصلاة والسلام، وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، بل هي جماد لا تسمع ولا تبصر ولا توالي ولا تعادي، وإنما يستحق إخلاص العبادة الله وحده لا شريك له، الذي بيده الملك وله التصرف، وما من شيء إلا تحت ملكه وقهره وسلطانه، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. كذلك كما ذكرت لكم أيضا تتضمن ماذا؟ تخويفه لقومه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه يقول ترى ربي قادر عليكم، كما ذكرت لكم قوله إن ربي على صراط مستقيم أنها تتضمن أن ربنا سبحانه وتعالى ماذا؟ حاكم عادل في حكمه، فلا يجور ولا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. طيب يقول لهم هود عليه الصلاة والسلام فإن تولوا، يعني توليتم عما جئتكم به من عبادة ربكم وحده لا شريك له، فقد قامت عليكم الحجة بإبلاغي إياكم رسالة الله التي بعثني بها، فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. جميل. ويستخلف ربي قوما غيركم، أيضا هذه فيها نذارة شديدة لهم، يعبدونه وحده لا يشركون به ولا يبالي بكم سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى غني عنا، نحن الذين أحوج ما نكون إلى الله، ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله المستعان. قال ولا تضرونه شيئا، أي فإنكم لا تضرونه بكفركم، بل يعود وبال ذلك عليكم، إن ربي على كل شيء حفيظ، أي شاهد وحافظ لأقوال عبادي وأفعالي ويجزيهم عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا يدل على أنهم ماذا؟ كأنهم يقولون له أنك أنت والذين آمنوا معك فيكم وفيكم وفيكم وفيكم. فهود عليه الصلاة والسلام يقول أنا لست حفيظ لا عليكم ولا على هؤلاء الذين آمنوا، ولكن ربي سبحانه وتعالى هو الحفيظ على كل شيء. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى حفيظا على كل شيء، فسيغيب عنه شيء؟ هل سيظلم أحد؟ هل سينقص أحدا من عمله شيئا؟ أبدا أي حال من الأحوال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذا يعني باب عظيم جدا في قضية الدعوة، أنه أنا وأنت ما علينا من ماذا يصنع الناس، ربهم سبحانه وتعالى هو الحفيظ عليهم، فلا تشغل نفسك بماذا يفعلون، ماذا يقصدون، ماذا يريدون، ربي سبحانه وتعالى هو الحفيظ، فلن يضيع عنده شيء، إن كان لك شيء فستجده، وإن كان عليك شيء فستجده. ولذلك أنت اجعل المراقبة والخوف من الله لا من غيره. والله المستعان. انتهى الأمر هنا، وفعلا تولوا، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى ولما جاء أمرنا، يعني أنهم كذبوه وعصوه وطال عنادهم ولم ينتفعوا بما جاءهم به، قال نجينا هودا والذين آمنوا معه. قال ولما جاء أمرنا، يقول ابن كثير وهو الريح العقيم كما فصل الله عز وجل في الآيات الأخرى، فهلكهم الله عز وجل عن آخرهم، ها 7 ليال و8 أيام حسومة. فلاحظوا أنه جلس عليهم 7 ليالي و8 أيام، يعني أنه جاءهم في النهار صباحا جميل، واستمر ثم ليلة ثم نهار ثم ليلة ثم نهار ثم نهار. فلاحظوا أن الليالي سبع والأيام ثمانية، وهذا لا شك أنه دقيق جدا. قال فأهلكهم الله عز وجل عن آخرهم. هل أهلك المؤمنين وهود عليه الصلاة والسلام معهم؟ لا، ونجى هودا وأتباعه من عذاب غليظ برحمته تعالى ولطفه. كيف الله عز وجل يعني يخرج المؤمنين من بين أظهر الكافرين عندما يريد أن يعذب الكافرين؟ مثل ما تخرج الشعرة من العجين، بأسهل وأيسر ما يكون. وهذا شأن الله عز وجل، وهذا شأن الله عز وجل عجيب وعظيم، ومن يتأمله يعرف عظمة الله عز وجل. قال الله عز وجل في ختام هذه القصة آيتين عظيمتين: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم، أي كفروا بها وعصوا رسول الله، وذلك أن من كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل يقول أرسلت لهم هود واحد، فكيف قال في الختام وعصوا رسله؟ يعني هذا لجواب أنه جاء بالإفراد ثم جاء في آخر القصة بصيغة الجمع. فابن كثير يجيب عنه بهذا الأسلوب أنه من كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء، وهذه قاعدة عظيمة، لأنه لا فرق بين أحد منهم في وجوب الإيمان به. فعاد كفروا بهود فنزل كفرهم منزلة من كفر بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، يعني تركوا اتباع رسولهم الرشيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد، فلهذا أتبعوا في هذه الدنيا لعنة من الله عز وجل ومن عباده المؤمنين كلما ذكروا، وينادى عليهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ألا إن عادا كفروا ربهم. الآية. قال السدي: ما بعث نبي بعد عاد إلا لعنوا على لسانه. بناء على ماذا يقول السدي هذا؟ بناء على هذه الآية. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إليه وإلى جناته جنات النعيم، وأن يجعلنا وإياكم من العاملين بما تضمنه هذا الكتاب الكريم، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.